بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق الأجير لا يستحق، هكذا ذكر قدس سره، شيئا من الأجرة لا يستحق الأجرة لو خالف. نحن قلنا هنا عندنا وقفة قصيرة بالنسبة إلى النقطة الثالثة. قلنا مرة نفترض أن الأجير يؤخر، نشترط تقديمه، اشترط عليه التقديم وهو قد أخر، ومر بالعكس. أما إذا فرض أنه أخر في مثل هذه الحالة، قلنا فيما سبق، هذا تكرار إلى ما سبق ذكرنا، إن فسخ المستأجر فيسترجع الأجرة المسماة بمقتضى فسخه، والأجير يستحق أجرة المثل على ما أتى به متقدما بناء على الشرطية دون القيدية، إذ على القيدية يكون شيئا مغايرا بخلافه على الشرطية، هذا إذا فسخ. وأما إذا لم يفسخ فيستحق الأجير الأجرة المسماة، ولكن في نفس الوقت يستحق المستأجر قيمة العمل بناء على القيدية، لأن ما أتي به شيء مغاير، وأما بناء على الشرطية فلا، لا يستحق قيمة العمل. هذا كله بينا فيما سبق محاضرتنا الجديدة من الآن. هذا كله لو اشترط عليه التقديم وهو أخر. وأما إذا اشترط عليه التأخير وهو قد قدم، فهنا يترتب ما يلي: أولا، لا معنى لأن يفسخ المستأجر عقد الإجارة في هذه الحالة، فإن الفسخ إنما يكون وجيها إذا حل وقت العمل ولم يفي الأجير به، يعني بالعمل، فآنذاك يكون الفسخ وجيها. وأما إذا قدم الأجير العمل فهذا معناه أن وقت العمل المقرر هو بعد لم يأتي، فله في مثل ذلك أن يطلب الإتيان بالعمل ثانية في الوقت المقرر، أما أن يفسخ لأجل المخالفة فلا معنى لذلك إذ لا مخالفة بمجرد التقدير، هذا أولا. وثانيا، لا يستحق الأجير أحسن مخالف الآن ما أكو بمجرد التقديم، والمجال بعد أكو مو مخالف، هذا ينحسب شنو؟ زايد، هذا ينحسب، مو أنه مخالفة شو بتصير؟ إذا صار وقت المقرر متأخرا ولم يأتي به، أما بعد أخو ما صاير الوقت، زين. وثانيا، لا يستحق قل أجير شيئا من الأجرة على عمله المتقدم إذا لم يرضَ به المستأجر، وذلك شيء واضح، لأنه عمل قد تبرع به، والمطلوب منه هو في وقته المتأخر، فلا معنى لاستحقاق الأجرة. وثالثا، نعم، وثالثا، نعم، إذا فرض أن المستأجر قد رضي بالعمل المتقدم بين شريطين، والرضا إنما يصح لو كان الوقت مأخوذا بنحو الشرطية، إذ لا مغايرة بناء عليها، يجوز الرضا، وهذا بخلافه بناء على القيدية، فإن ما أتي به يكون مغايرا، فلا معنى لتعلق الرضا به. أغلق الشريط. من البداية إن للمستأجر، هكذا ذكرنا، الحق في أن يرضى بالعمل المتقدم ما بعد الشريط، فإذا رضي يستحق آنذاك الأجير كامل الأجرة بفرض حصول الرضا. جيد. ثم ايه قلت لا يستحق، ماذا هيك قلت هكذا؟ ايه بلي قاعد هسه استدرك، يعني احنا لا يستحق الاجره على ما اتى، لان هذا فرض عمل اخر غير شيء، لكن بناء على الشرطيه الان قاعد هسه اقول، بناء على الشرطيه يمكن ان يرضى به، اذا ما رضي به لا يستحق شيء، اما اذا رضي به والرضا يصح بناء على الشرطيه يستحق حينئذ. لا 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 لا، ليش؟ لان هذا انت جاي بتبرع، انا ما قايل لك فيه، ما اريد انا هيك شيء. المفروض على انه ماذا؟ المفروض على انه هذا أنا قد طلبته ماذا متأخرا، وأنا ما راضي بمن بهذا العمل، والمفروض وقته وماذا متأخر، مو على أنه ماذا متأخر. فأنت لم تأتي بشيء أبدا. جيد، هذا كله. ثم إنه قبل هذا كله، ثم إنه ذكرنا أن المستأجر إذا لم يرضى بالتقديم فلا معنى للفسخ، وإنما له طلب العمل من جديد في وقته المتأخر. ولكن هذا يصح إذا كان العمل قابلا علما للتكرار. أما إذا لم يكن كذلك، كما إذا استؤجر على حجة الإسلام عن شخصين، فإن تكرارها ثانية شيء غير ممكن. فهنا ألف ألف وباء أقعد. فهنا يكون من حق المستأجر الفسخ، حيث تعذر الإتيان بالعمل ثانيتان. وإذا فسخ فلا يستحق الأجير شيئا من الأجرة المسماة لفرض الفسخ. وهل يستحق أجرة المثل على ما أتى به؟ والجواب يمكن أن يقال باستحقاقه بناء على الشرطية دون القيدية، إذ على القيدية لم يأتي بالعمل رأسان، وإنما هو شيء آخر. وهذا بخلافه على الشرطية، فإنه ليس مباينا، والمفروض لا يمكن تحقيقه ثانيتان، فيكون مستحقا للأجر عليه. وهذا بخلافه فيما سبق، حيث قلنا لا يستحق الأجير أجرة المثل في صورة إمكان التكرار. إذا لم يرضى المستأجر، وذلك باعتبار أن العمل المطلوب يمكن تحقيقه. وهذا بخلافه فيما نفرضه الآن، فإنه قد أتي بالعمل غير المغاير ولا يمكن تحقيقه بعد ذلك. هذا ألف باء. وأما إذا لم يفسخ المستأجر فيستحق الأجير كامل الأجرة، ولكن هل يستحق المستأجر عليه قيمة العمل الذي ملكه عليه، يعني العمل في السنة المتأخرة والذي تعذر تكراره لأنه قد فعله متقدما والتكرار غير ممكن؟ والجواب نعم، لا يبعد ذلك بناء على القيدية، إذ ما أتى به يكون شيئا مغايرا بخلافه على الشرطية، فإنه قد أتى به والمفروض أنه لا يمكن تكراره. ثم إن هذه التشقيقات التي ذكرناها هي تشقيقات علمية وصناعية يقصد بها بيان الاحتمالات بحسب الواقع، وأما إذا رجعنا إلى ما عليه الناس عند إجراء عقد الإجارة فربما يقال إن المرتكز لديهم هو أن الوقت المتقدم أو المتأخر مأخوذ بنحو القيدي، يعني هم يطلبون العمل في هذا الوقت، وأما في غيره فلا يطلبونه أبدا. ولعله لأجل هذا لم يفصل السيد المادي، أي لم يذكر تشقيقات من الشرطية والقيدية وما يترتب على كل واحد منهما، ونعم ما صنع، ونعم ما صنعنا، فإن التشقيقات كما ذكرنا هي علمية، ولكن لنفترض الآن كما هو ليس ببعيد أن الوقت المتقدم أو المتأخر هو مأخوذ في نظر العرف بنحو قيدين، ونسأل ماذا يترتب على ذلك من نتائج؟ إن النتائج هي لا يستحق الأجير شيئاً من الأجرة، كما ذكر بين شريطين السيد المالك. أغلق الشريط، ولكن على تقدير الفسخ، كما هو مقصوده فإنه من القريب أنه يقصد ذلك، أي لا يستحق على تقدير الفاسق. وأما إذا لم يفسخ فيستحق الأجير كامل الأجر المسمات، وفي المقابل يستحق المستأجر قيمة العمل المتقدم، أي الذي اشترط تقديمه. بل مولانا يستحق العمل، ولا نقيد بأنه يستحق على تقدير القيدي، إذ الفرض هو ذلك. هذا إذا أخر الأجير، بس هاي خل أكملها لأن تشويش يصير، المطلب جدا دقيق. وأما إذا انعكس المطلب أي قدم الأجير العمل يلزم التكرار من جديد، لأنه شيء ممكن حسب الفرق، ولا معنى لأن يرضى المستأجر بالعمل المتقدم. لأننا فرضنا أن الوقت مأخوذ بنحو القيدية، كما أنه لا يستحق الأجير شيئا على عمله المتقدم لأنه شيء مغاير لما طلبه المستأجر. هذا حصيلة المسألة المذكورة ايه فيما اذا كان قابل للتكرار. هنا اذا كان شنو ليس بقابل للتكرار فطبيعي هم هذا يكون نظيف، اذا مو قابل للتكرار بعد هي تفرغ الذمه، تفرغ الذمه يعني، ولا يستحق شيء من الاجره عن فارضين القيديه بعد حين. بلي لا لا شكو. انصرافا ما اعطي عن المفروض، اي اذا انصراف اكو نمشي على طبق الانصراف، اذا اكو انصراف واضح. مسألة 119، اذا صد الاجير او احصر فلم يتمكن من الاتيان بالاعمال، كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن أو يكون مقيدا بها. انتهت المسألة. تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين، الأولى إذا أحصر النائب أو صد، فحكمه حكم المنوب عنه، فحكمه حكم الحاج عن نفسه، مو المنوب عنه ما له معنى، فحكمه حكم الحاج عن نفسه. والمقصود والفرق بين الصد والإحصار والحاصر والحاصر أن الصد يكون بمانع خارجي، يعني يمنع الحاج من إكمال العمل من قبل السلطة أو شخص معين، وحكمه أن يذبح في محله هدياً ويتحلل بعد ذلك، والذبح يكون في مكان الصد بلا حاجة إلى إرسال إلى مكة المكرمة. وأما الحصر فيكون بمانع داخلي، يعني هو لا يمكنه إكمال العمل لمرض مثلا، وحكمه أن يرسل هديا إلى مكة وبعد ذبحه يتحلل. أما كيف نثبت أن حكم النائب هو ذلك أيضاً يعني كحكم الحاج عن نفسه. ذلك بأحد طريقين، فإما أن نتمسك بالإطلاق بأن يفترض أن الدليل الذي يبين وظيفة المصدود أو المحصور لا يقيد ذلك بالحاج عن نفسه، ويكون له إطلاق شامل للحاج بالنيابة. والبيان الثاني هذا إما هكذا، هذا البيان الثاني أن نتمسك بعدم الخصوصية، فإذا فرضنا أن لا إطلاق في الدليل فيمكن التمسك بذلك، فيقال إن العرف يفهم أن هذه الوظيفة هي وظيفة للحاج بما هو حاج، ولا يحتمل أن ذلك خاص بالمباشر عن نفسه. إذن تعميم هذا الحكم للنائب لابد وأن يكون من أحد هذين الطريقين، ويبقى تحقيق الإطلاق وأنه ثابت حقا أو لا مرهون بمحله، حيث لا بد من ملاحظة الروايات، ولكن يكفينا البيان الثاني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إن الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة التي حصل فيها الصد أو الحاصر، فسوف ينكشف بطلانها، لأنه ينكشف عدم قدرة الأجير فعلا على الإتيان بالعمل المستأجر، وشرط صحة الإجارة قدرة الأجير على العمل. وأما إذا لم تكن مقيدة بتلك السنة فيبقى العمل في الذمة، أي في ذمة الأجير، ولكن هل من حق المستأجر الفسخ؟ والجواب، إذا فرض أن السنتين الأولى لم تؤخذ حتى بنحو الشرطية، أن كانت الإجارة مطلقة، فلا معنى للتشغيل وإعمال الخيار. وأما إذا كانت مشروطة فمن حق المستأجر الفسخ لخيار تخلفه، الشرط وجاء في عبارة المتن التعبير بقوله وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة. والمقصود هو انكشف بطلانها، فالتعبير بالانفساخ يراد به هذا كله في هذه المسألة، مسألة 120 إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.